وأن القول الصحيح عند عامة المحققين من أهل العلم أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، وأن النجاسة عين خبيثة طارئة متى زالت بأي مزيل فإنها يحصل بها إزالة النجاسة وتحصل بها الطهارة التي هي الأصل في الأشياء. وحينئذ نقول إنه في هذه المسألة يحصل بهذا التنظيف بالبخار يحصل إزالة النجاسة، والتنظيف بهذه الطريقة يطهرها من النجاسة وتزول عين النجاسة بهذه الطريقة، ولو لم يحصل هناك غسل بالماء فيكون الغسل بالبخار كاف في إزالة النجاسة الواقعة على اللباس. وممن أفتى بهذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد أفتى بأن الغسل بالبخار كاف في إزالة النجاسة التي توجد على بعض الملابس. هناك مسألة أخرى متفرعة عن هذه المسألة، وهي الأشياء التي وقعت عليها نجاسة لكنه يضر غسلها بالماء، يحصل الضرر من غسلها بالماء، ونمثل ذلك مثلا بأوراق نقدية معك في جيبك 500 ريال وقعت عليها نجاسة، نفترض مثلا أنها وقعت منك في دورة المياه وأصابتها نجاسة، ماذا تعمل؟ لو غسلت هذه 500 ريال بالماء فلربما تلفت، وتركها إضاعة للمال. فنحن بين أمرين، إما أن تتركها فيكون هذا إضاعة للمال، وإما أن تغسلها فتتلفها بهذا الغسل. ومثل ذلك أيضا الأوراق المهمة، لو كان معك مثلا صك أو ورقة مهمة وقع عليها نجاسة سقطت منك مثلا في دورة المياه وتيقنت أنها قد وقعت عليها نجاسة، فكيف تزيل هذه النجاسة؟ لو غسلتها لا أتلفتها، فكيف تزال هذه النجاسة؟ نقول هذه المسألة يمكن ردها إلى مسألة أو قاعدة ذكرها، يمكن ردها إلى قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الأشياء التي تتضرر باستعمال الماء يكفي فيها المسح. هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأشياء التي تتضرر باستعمال الماء يكفي فيها المسح ولا يلزم غسلها. وبناء على ذلك نقول في مسألتنا هذه الأوراق النقدية أو غيرها من الأوراق المهمة إذا وقع عليها نجاسة وكان غسلها بالماء يتلفها، فحينئذ يكفي فيها المسح، يكفي مسحها، ومسحها كاف في إزالة النجاسة الواقعة عليها، وهذا المسح في الواقع تزول به عين النجاسة، تزول به عين النجاسة. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نحن فرعنا هذه المسألة على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ونقول إن المسح يكفي في إزالة النجاسة في هذه الحال. نعم، هو الدليل هو ما ذكرنا أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل إن كان فإنها تزول. يقول إن النجاسة هنا يمكن إزالتها عن طريق المسح، يمكن إزالتها عن طريق المسح. النازلة الثالثة متعلقة بالأصباغ، أصباغ الشعر، ويتفرع عنها ما يسمى عند النساء بالميش، الميش الذي تستخدمه بعض النساء، وكذلك التشقير. فنبدأ أولا بالكلام عن الأصباغ، ويمكن تقسيمها من حيث نوعية الأصباغ إلى ثلاثة أقسام. يمكن تقسيم الأصباغ من حيث نوعيتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أصباغ نباتية، أصباغ نباتية مثل الحنة. القسم الثاني أصباغ معدنية تحتوي على مركبات معدنية مثل الكبريت والرصاص والنحاس ونحو ذلك. القسم الثالث مبيضات الشعر أو مشقرات الشعر، وهذه تتم عن طريق استخدام الأكسجين أو البروكسيد، الأكسجين أو البروكسيد. هذه هي أقسام الأصباغ. ومن حيث الطهارة يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول أصباغ ذات لون فقط وليس لها جرم، والثاني أصباغ لها جرم. أما القسم الأول وهو الأصباغ ذات اللون فقط وليس لها جرم، فهذا هو الغالب على الأصباغ. وهذه الأصباغ التي لها لون وليس لها جرم وليس لها طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر، هذه لا تؤثر على الطهارة سواء كانت الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. وحينئذ فهي حكمها من حيث الطهارة أنها لا تؤثر على الطهارة. ومن أمثلة ذلك لون الحنة، إذا وضعت المرأة على رأسها حنة فاكتسب لون الحنة. وكذلك أيضا الأصباغ الأخرى التي تستخدمها النساء بحيث يتغير لون الشعر من لون إلى لون آخر، فهذه الأصباغ لا تؤثر على الطهارة. أما القسم الثاني وهي الأصباغ التي لها جرم أو طبقة بحيث تمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذه يجوز استخدامها حتى يحتاج الإنسان إلى الطهارة الكبرى، يجوز استخدامها حتى يحتاج الإنسان إلى الطهارة الكبرى. فإذا احتاج إلى الطهارة الكبرى وجب إزالتها، فإن كانت مما لا يزول فليس له استخدامها أصلا، إن كانت مما لا يزول فليس له استخدامها أصلا، لأنها تمنع من وصول الماء إلى الشعر. ونوضح هذا بمثال. مثلا وضع الحنة الرطب على الشعر، عندما تضع المرأة على رأسها الحنة ثم تلفه، ولنفترض أن هذه المرأة وضعت الحنة على رأسها في الليل ثم أرادت أن تصلي صلاة الفجر، فعندما تتوضأ نقول لا بأس أن تمسح من فوق الحنة، لا بأس أن تمسح من فوق الحنة، ولا يلزمها إزالة الحنة، لا يلزمها إزالة الحنة في الطهارة الصغرى يعني في الوضوء، وإنما تمسح من فوقه. والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه في حجة الوداع، والتلبيد شيء شبيه بالصمغ أو العسل، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ومدة إحرامه عليه الصلاة والسلام كانت 15 يوما، فإنه أحرم في 25 من القعدة وبقي على إحرامه إلى 10 من الحجة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا فلم يتحلل من إحرامه، فلبد شعر رأسه صيانة لشعره عليه الصلاة والسلام من الغبار والأوساخ ونحوها. فكان عليه الصلاة والسلام خلال هذه المدة 15 يوما كان يمسح على هذا التلبيد. فنقول ما كان في معناه كالحنة ونحوه يجوز المسح عليه ولا يلزم إزالته في الطهارة الصغرى. وأما في الطهارة الكبرى فلا بد من إزالته. ففي المثال السابق إذا وضعت المرأة هذا الحنة على شعرها، نفترض أنها أرادت أن تغتسل غسل الجنابة أو غسل الحيض، فلا بد أن تزيل هذا الحنة من على رأسها، لأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر. وهكذا ما كان في معنى الحنة من أصباغ ذات الطبقة السميكة. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه الأصباغ من حيث الطهارة. وننتقل بعد ذلك إلى مسألة متفرعة عن هذه المسألة، وهي ما يسمى بالميش، وهي صبغة مشهورة عند النساء. وقبل أن نبين الحكم نريد أن نعرف حقيقة هذه الصبغة. فنقول إن أهل الاختصاص يقولون إن هذه الصبغة هي عملية تقوم فيها المرأة التي تعمل الميش بسحب اللون، بسحب اللون من الشعر عن طريق الأكسجين. فإذا سحب اللون من الشعر فإنه يصبح إما أبيض أو أصفر، ثم تختار المرأة ما أرادت من الألوان وتضعه على هذا الشعر. ويقول أهل الاختصاص إن الصبغة والميش يشتركان في أنهما يتمان عن طريق استخدام الأكسجين، إلا أن الصبغة تكون نسبة اللون أكثر من الأكسجين، بينما في الميش تكون نسبة اللون أقل من الأكسجين. ونلاحظ هنا أنه ليس هناك طبقة عازلة في هذه العملية، وإنما المسألة كلها مسألة تغيير لون، مسألة تغيير لون بسحب اللون الأصلي ووضع لون آخر مكانه عن طريق استخدام الأكسجين وبعض المواد. فإذا فهمنا الميش بهذه الطريقة نستطيع بعد ذلك أن نعرف الحكم الشرعي فيه. فنقول إن الميش بهذا التوصيف لا بأس به، لا بأس به، لأن الأصل في الزينة بالنسبة للمرأة الحل والإباحة، الأصل هو الحل والإباحة في هذا الباب إلا ما ورد الدليل بمنعه. والميش يكون بغير الأسود، لأنه في الحقيقة سحب للون الأسود في الشعر ووضع لون آخر مكانه، وحينئذ نقول أنه من حيث الحكم لا بأس به. ومن العلماء المعاصرين من منع منه وقال إنه يمنع وصول الماء إلى الشعر، ولكن هذا محل نظر، إذ أنه من خلال ما ذكره أهل الاختصاص هو مجرد نزع لون من الشعر ثم وضع لون آخر مكانه عن طريق الأكسجين. المسألة هي مسألة تغيير لون فقط، فليس هناك طبقة، ليس هناك طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر. وهذا يؤكد ما ذكرناه في درس الأمس من أهمية تصور المسألة تصورا صحيحا، إذ أنه على ضوء التصور الصحيح للمسألة يكون الحكم الشرعي. فأهل الاختصاص يذكرون أنه ليس هناك طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر، وإنما المسألة كلها مجرد سحب لون واستبداله بلون آخر. ولهذا نقول إنه لا بأس به، ونقول أيضا إنه لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، فلا يؤثر على الطهارة بالنسبة للمرأة. وننتقل إلى مسألة أخرى متفرعة عن هذه النازلة، وهي ما يسمى بالتشقير، ما يسمى عند النساء بالتشقير. ويكثر سؤال النساء عن هذه المسألة التشقير، وإذا استمعت إلى أي برنامج استفتاء تجد أنه في الغالب لا يخلو من سؤال عن هذه المسألة. صفة التشقير أن تعمد المرأة إلى جزء من شعر الحاجب وتصبغه بلون قريب من لون بشرة وجهها، بحيث يظن الرائي لهذه المرأة أنها نامصة، وأنها قد رققت حواجبها، وهي في الحقيقة لم تقص شيئا من شعر الحاجب، ولكن اللون القريب من البشرة الذي وضعته على جزء من شعر الحاجب أخفى جزءا من هذا الشعر، فأصبحت هذه المرأة المشقرة تشبه النامصة. فهل يعتبر هذا من النمص المحرم؟ وما أثره على الطهارة؟ أما أثره على الطهارة فظاهر أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا إلى الشعر، فحكمه من حيث الطهارة الأمر فيه ظاهر، وهو أنه لا يمنع وصول الماء، ولا يمنع وصول الماء، مجرد تلوين فقط، مجرد تلوين يوضع على هذا الشعر فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا إلى البشرة. ولكن حكمه بالأساس، اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، منشأ الخلاف بين العلماء راجع إلى مسألة أخرى، وهي هل النمص يختص بإزالة الشعر فقط؟ هل النمص يختص بإزالة شعر الحاجبين فقط، أو أنه يشمل أيضا ما كان في معناه؟ ومعلوم أن التشقير ليس فيه إزالة للشعر، وإنما فيه تلوين لبعض شعر الحاجب. فمن العلماء من قال إن التشقير جائز، قالوا لأنه ليس بنمص في حقيقة الأمر، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، وهذا ليس بمتحقق في التشقير. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن التشقير محرم، لأنه وإن لم تنطبق عليه حقيقة النمص فليس فيه قص ولا أخذ لشعر الحاجب، إلا أنه في معنى النمص، إلا أنه في معنى النمص، فهو في الحقيقة حيلة على النمص، ولهذا لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة والمرأة النامصة. وذكر أحد المشايخ أنه رأى امرأة من أقاربه مشقرة فأنكر عليها إنكارا شديدا يظن أنها قد نمصت، فأبين لها أن النمص من الكبائر، فأخبرته بأنه تشقير وليس بنمص، فتعجب وقال إن من يرى المرأة مشقرة لا يفرق في الحقيقة بين المرأة المشقرة والمرأة النامصة. قالوا فيكون التشقير حيلة على النمص، والعبرة في الشريعة بالمعاني والمقاصد. ومن أبرز من أفتى بهذا القول هو القول بالتحريم، تحريم التشقير، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فقد أصدرت قبل سنوات فتوى بتحريم التشقير. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو تحريم التشقير، لأنه هو في معنى النمص حقيقة، وهو في واقع الأمر حيلة على النمص، بدل ما تزيل المرأة بعض شعر الحاجب حقيقة لجأت إلى هذه الحيلة، بحيث لا يفرق الرأي بين هذه المرأة النامصة وبين هذه المرأة المشقرة. والأصل في هذه الزينة التي تكون على هذا الوجه، الأصل فيها المنع، لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، طالبات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. هناك مسألة مرتبطة بهذه المسألة، وهي تحديد الحاجب بقلم أسود، يعني عكس هذه المسألة، عكس هذه المسألة، تحديد الحاجب بقلم أسود، فهذه المرأة لون شعر حاجبها أسود، لكنها فقط تريد زيادة تلوين شعر الحاجب، فنقول إن هذا لا بأس به، لأنه ليس بمعنى النمص، ليس بمعنى النمص، فإن النمص هو ترقيق شعر الحاجب، وهذا إنما هو فقط فيه زيادة تلوين شعر الحاجب، فليس في معنى النمص. ولهذا نقول إن تحديد الحاجب بقلم أسود إنه لا بأس به، لأنه في واقع الأمر إنما هو زيادة تلوين لشعر الحاجب. المسألة الرابعة معنا في هذا الدرس، وهي المسألة الأخيرة، هي ما يسمى بالرموش الصناعية التي تستخدمها بعض النساء، وهي عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من بعض المواد البلاستيكية وتلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة، وتسمى بالرموش الصناعية. أما حكمها من حيث الطهارة فهي في الواقع لا تمنع وصول الماء إلى داخل الأهداب، فإذا وضع عليها الماء فإن لها فتحات يصل منها الماء إلى رمش العين، فهي من حيث الطهارة، من حيث الوضوء والغسل، نقول إن هذه الرموش لا تمنع من وصول الماء إلى الرمش. ولكن يبقى السؤال عن حكم وضع هذه الرموش، هل تعتبر من قبيل الوصل المحرم أم لا؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهذا اللعن يقتضي أن الوصل من كبائر الذنوب، أن الوصل من كبائر الذنوب. قد جاء في صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي زوجتها وقد أصابتها الحصبة فمرق شعر رأسها، أفأصل شعرها؟ قال: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا يدل على الوعيد الشديد في الوصل، وأنه من كبائر الذنوب. حتى هذه المرأة التي صابها المرض لم يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تتزين لزوجها، فما بالك بغيرها. فنقول: هل وضع هذه الرموش الصناعية يعتبر من قبيل الوصل؟ الظاهر والله أعلم أنها تعتبر من قبيل الوصل، لأنها تشبه في الحقيقة وصل الشعر بالشعر، والوصل يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوصل الشعر بشعر طبيعي، وهذا محرم باتفاق العلماء. والقسم الثاني أن يوصل الشعر بشيء آخر بعيد عن الشعر لا يماثله ولا يشابهه، كأن يوصل بخيوط ونحوها، فهذا لا بأس به. ومن ذلك ما تضعه بعض النساء على الشعر عند لفه وربطه بخيط ونحوه، فمثل هذه الخيوط التي يربط بها الشعر لا بأس بها ولا تعتبر من الوصل. فهذان القسمان الحكم فيهما ظاهر. القسم الثالث أن يوصل الشعر بشيء غير الشعر، وإنما يشبه الشعر، كأن يكون مصنوعا من البلاستيك ونحوه. القسم الثالث أن يوصل بشيء يشبه الشعر وليس بشعر، كأن يكون مصنوعا من البلاستيك ونحوه، فهو قريب من الشعر ويشبهه في الهيئة والشكل، وإن كان ليس بشعر في حقيقة الأمر. فهل نقول إنه في حكم الوصل بالشعر الطبيعي؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنه في حكم الوصل بالشعر الطبيعي، لأنه قريب من الوصل بالشعر الطبيعي، ويشابه الشعر في الهيئة وفي الشكل. وتفريعا على ذلك نقول إن الرموش الصناعية هي والله أعلم في معنى الوصل المحرم، فيكون استخدامها محرما، يكون استخدامها من قبل النساء محرما. وهذا كما ذكرنا الأصل في هذا هو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، المغيرات للحسن، المغيرات للحسن. فهذه عندنا فيها هذا الحديث وهو الأصل في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من استخدام الزينة على هذا الوجه، إما جهة الوصل أو من جهة الوشم أو تفليج الأسنان أو بردها، يعني بهذه الطريقة منع النبي صلى الله عليه وسلم من الزينة على هذا الوجه. ويدخل في ذلك والله أعلم ما يسمى بالرموش الصناعية، فتكون من الوصل المحرم. هذه هي أبرز النوازل التي أردنا أن نطرحها في هذا الدرس، ونكتفي بما ذكرناه في هذا الدرس، والله تعالى أعلم. يقول: ذكرتم أن مجمع الفقه أصدر 100 قرار، فهل هذه القرارات منذ تأسيسه وأنها المرة الأخيرة؟ لا، هو منذ تأسيسه 100 قرار منذ تأسيسه، لأنه في كل دورة يصدر 5 إلى 6 أو 7 قرارات، فهو في الحقيقة منذ تأسيسه أصدر 100 قرار. في الدورة الأخيرة أصدر 5 قرارات. قال: رجل يريد أن يعمل وهو بحاجة العمل، لكن اشترط أن يقضي بالجيش ومن شروطه حلق اللحية، ولكن فيه شيء آخر، يدفع رشوة ويأخذ ورق من الجيش، فماذا يفعل؟ في الحال السؤال يعني فيه إجمال، ولكن حلق اللحية لا شك أنه محرم، وكذلك بذل الرشوة محرم، ولذلك إذا كان لا يستطيع أن يجد عملا إلا عن طريق التحاقه بالجيش واشترطوا هذا الشرط، فإنه ينبغي أن يسعى يعني أهل الخير خاصة في البلاد الإسلامية إلى إقناع المسؤولين بإزالة هذا الشرط، وينبغي أن يكون لأهل الخير مبادرة في ذلك، خاصة أن مثل هذه الشروط مع الأسف إنما تكون يعني في بعض البلاد الإسلامية، ولهذا فإن عليهم مناصحة هؤلاء المسؤولين، وحتى لا يلزم الناس بهذا الشرط. ولكن إذا وصلت المسألة لم يتيسر هذا، وصلت مسألة إلى حال الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات إذا وصل الأمر إلى حال الضرورة. وأما بذل الرشوة فإنه أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يبذل رشوة لأجل هذا، والرشوة بذلها وأخذها من كبائر الذنوب، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا ببذل الرشوة، فمن العلماء من أجاز بذل الرشوة في هذه الحال ويكون الإثم على الآخر. ومن أبرز من قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكون الإثم في هذه الحال على الآخر، لكن هذه يعني أيضا مقدرة بحالات الخاصة، وهي إذا كان الإنسان حق عند آخر ولم يستطع الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق، فحينئذ إذا بذل مالا لأجل الوصول إلى حقه فإن الإثم يكون على الآخذ فقط، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك نازع كان من علماء السابق من يحرمها، أما الآن فالقليل من يحرمها، هل أتى ذلك من ضغط الواقع من هناك شيء آخر؟ وهي نازلة التصوير، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في درس من الدروس، وسنفصل الكلام فيها، ونذكر أولا تصويرها يعني المسألة وبيان حقيقة التصوير، ثم تكييفها من الناحية الفقهية، ثم بيان آراء العلماء المعاصرين فيها، ثم القول الصحيح فيها. فنرجع الإجابة عن هذا السؤال لدرس قادم نتكلم فيه إن شاء الله بالتفصيل عن التصوير، سواء كان تصوير فوتوغرافي، سواء كان تصويرا فوتوغرافيا أو تلفزيونيا، سوف نبين ذلك إن شاء الله في أحد الدروس. هناك من يقول إن مرافق العام من حدائق وغيرها من مياه المجاري المكررة، فما العمل إذا أردنا الوضوء؟ نحن قلنا إن مياه المجاري إنها طاهرة بعد تكريرها طاهرة، فسواء صح ما ذكر الأخ أو لم يصح فلا بأس بالوضوء من مياه الحدائق. من نمصت وهي لا تعلم الحكم، السؤال من إسحاق من فرنسا، من نمصت وهي لا تعلم الحكم ماذا تصنع الآن؟ تتوب إلى الله عز وجل. النمص من كبائر الذنوب، النمص من كبائر الذنوب، ومع الأسف منتشر في أوساط النساء، هذا من المنكرات المنتشرة في أوساط كثير من النساء، وهو من كبائر الذنوب، وبعض النساء يعني تستهين بهذه المسألة، ولكن هو معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب، ويتعين على ولي أمرها من زوج أو أب أن يمنعها عن هذا المنكر. عرفنا الحكم في التشقير، فهل أمنع الزوجة؟ نعم، هذا وليها يمنعها عن المحرمات، وليها يمنعها عن المحرمات. ونحن ذكرنا أن القول الصحيح التشقير أنه في معنى النمس. ما حكم حلق الشعر الموجود بين الحاجبين؟ لا بأس به والله أعلم، على الصحيح قول العلماء أنه لا يدخل في النمس، أنه لا يدخل في النمس، خاصة إذا كان مشوها. ومسألة محل خلاف من أهل العلم من اعتبره من النمس ومنهم من لم يعتبره، والأقرب أنه لا يدخل في النمس. أليس الميش محرم لأن فيه تشبه بالكافرات؟ أولا لا بد أن نعرف ضابط التشبه بالكفار، ليس كل مسألة قال فيها تشبه بالكفار. ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ ضابط التشبه بالكفار أن نفعل ما هو من خصائصهم، ما يختص به الكفار، بحيث يعرف أن هذا الشيء خاص بالكفار، مثل مثلا لبس القبعة المعروفة عند اليهود، أو لبس الصليب، أو نحو ذلك من أمور يختص بها الكفار. أما الشيء الشائع المشترك بين الكفار والمسلمين لا يقال أن فيه تشبه. هل يقال مثلا أن ركوب السيارة فيه تشبه بالكفار لأن الكفار هم أول من ركب السيارة؟ فالمقصود أن الشيء المشترك بين المسلمين والكفار لا يقال أن فيه تشبه. ولهذا حتى في الوقت الحاضر لبس البنطال لا يعتبر تشبها بالكفار، لأنه أصبح شائعا بين ومشتركا بين المسلمين والكفار. هل تغيير الشعر يدخل في حديث مغيرات خلق الله؟ أما تغييره بغير الأسود فلا يدخل، تغييره بغير الأسود لا بأس به ولا يدخل. أما تغييره بالأسود فهو محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه محرم حديث غيروا شعر هذا وجنبوه السواد، وهو صحيح مسلم، ومن أهل العلم من أجاز ذلك، والأقرب هو المنع، هو الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. الأقرب هو أنه لا يجوز تغيير الشعر بالسواد لهذا الحديث. وهذا أيضا سؤال آخر، هل يعتبر تغيير لون الشعر من الأسود إلى الأصفر من تغيير خلق الله؟ نقول ليس هو من تغيير خلق الله ولا بأس به. ما معنى الجرم المذكور في أنواع الأصباغ كيف تكون الطبقة العازلة؟ يعني الجرم طبقة سميكة تمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثلا الطلاء الذي تضعه بعض النساء على الأظفار، الطلاء الذي تضعه بعض النساء على الأظافر، الطلاء الذي تضعه بعض النساء على الأظافر يسمي بعض النساء بالمناكير، هذا يمنع وصول الماء إلى الأظافر. ولذلك يجوز المرأة أن تستخدمه، لكن عند الوضوء تحكه، أو مثلا يجوز المرأة أن تستخدمه إذا أثناء فترة الحيض باعتبار أنها لا تصلي، لكن إذا أرادت الوضوء فلا بد من حكه لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظافر. فهذا هو المقصود بالطبقة العازلة. طيب، بعض الأسئلة متكررة. ذكرتم الدرس الماضي منهج التساهل والانحلال ومن الأمثلة المختلط ولو كان يسيرا أنه منهج التساهل والانحلال، هو لم أذكر هذا مثالا لم أذكر هذا المثال للتساهل والانحناء، ولكن لعله اختلط على الأخ السائل. الذي ذكرته مثال للتساهل هو أخذ غرامة على تأخير سداد الدين في بعض البنوك. بعض البنوك إذا تأخر المدين في سداد الدين الذي عليه يحتسبون عليه غرامة يسمونها غرامة تأخير، وهذه غرامة لا تجوز. هذه غرامة عندي أنها في حكم الربا الصريح، بل إنه على مدار 14 قرنا لا يوجد أحد الفقهاء، لا يوجد عالم من العلماء أجازها، وإنما أجازها من أجازها من بعض العلماء المعاصرين. وأول من تكلم فيها وأجازها الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، ثم تبعه بعض العلماء المعاصرين. وقد بحثتها بتوسع هذه المسألة في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة قبل عددين، تجدونها في بحث بعنوان الزمن في الديون. وهذه المسألة يعني بالذات بحثتها وخرجت إلى القول بتحريمها. فهذا يعني ذكرته كمثال للتساهل. ومن ذلك أيضا أخذ ما يسمى برسوم إدارية على القروض. بعض البنوك تمنح قروضا، يعطوك مثلا 10,000 ريال، لكن يقولون نأخذ منك رسما قدره 100 ريال أو يقل قليلا أو يزيد قليلا، تدفع كل شهر. هذا لا يجوز، هذا من الربا الصريح، هذا من الربا الصريح، أنا أعتبره من الربا الصريح، فهو فقط قرض ربوي إلا أنه غطي بهذا الغطاء وسمي الربا برسوم إدارية. فهذا هو هذه الأمثلة التي ذكرتها للانحلال. أما مسألة الشركات المختلطة ففيها خلاف بين أهل العلم، خلاف مشهور بين أهل العلم، ومن قال بالجواز لا يقال أنه سلك مسلك التساهل والانحلال، لأن الخلاف فيها قوي أيضا، خلاف في هذه المسألة خلاف قوي، سبق أن تكلمنا عنها في الدورة الماضية بالتفصيل. هل تطويل الشعر من السنة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن تطويل الشعر مثل لبس العمامة ولبس الإزار والرداء ونحو ذلك، وأن هذه الأمور ترجع إلى عادة الناس في مجتمعاتهم، فإذا كان من عادة الناس تطويل شعورهم فيطول الإنسان شعره، إذا كان من عادة عدم التطويل كما هو عليه الآن في مجتمعنا فلا نقول إن تطويل الشعر من السنة، بل ينبغي أن نتبع عادة الناس في هذا، لأن هذه الأمور من قبيل العادات، هذه الأمور من قبيل العادات، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، خاصة إذا كان أهل البلد على يعني عدم تطويل الشعر. كون الإنسان يطول شعره ربما يؤدي بهذا إلى أن يكون شهرة، أن يكون تطويله للشعر شهرة، ونجد أنه قد ورد من النصوص ما يدل على منع الشهرة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة الذي يتميز به الإنسان بين سائر الناس. فالأقرب الله أعلم أنه يتبع عادة مجتمعي في هذا، سواء كان من جهة لبس العمامة أو من جهة تطويل الشعر، الحكم فيهما واحد فيما يظهر والله أعلم. قال هل هنا نقول هناك دليل أيضا من سقط منه نقود ووقعت عليه نجاسة أنه يمكن إزالة النجاسة بالشمس، فمن وقعت منه أوراق مهمة يمكن أن يعرضها للشمس، لكن يمكن تطول المدة وهي ما زالت النجاسة. على كل حال يكفي فيها المس، يكفي فيها المس، لكن لو يعني أنه وضعها في الشمس، وضعها تحت الشمس وزالت النجاسة يكفى ذلك. إذا زالت النجاسة بأي سبب فإنها تزول. إذا ثبت أضرار طبية للميش من تقصف للشعر وغيره، إذا ثبت أن هناك أضرار من أي شيء سواء من الميش أو من غيره فإنه يمنع منه الإنسان، لأن هذه الشريعة أتت بتحصيل المصالح وبدفع المفاسد والمضار التي تحصل للإنسان. لكن الذي يظهر حسب ما يذكره المختصون أنه ليس هناك يعني أضرار كبيرة من هذا، من هذه العملية. أنا أنتف من حاجبي فهل هذا جائز؟ هذا هو النمص، نتف من شعر الحاجب سواء كان نتفا أو قصا، هذا هو النمص المحرم. هذا يقول أن الضروة تبيح المحظورة، وأنها يعني في مسألة حلق اللحية، هل يعني نقول أنه جائز عند الضرورة؟ نحن نقول حلق اللحية محرم، حلق اللحية محرم، لكن إذا ابتلي الإنسان بأن كان في مجتمعات كان بين أمرين، بين أن يبقى عاطلا عن العمل وربما يترتب على ذلك مفاسد أخرى، وبين أن يعمل ويتقي الله تعالى ما استطاع، فالذي أرى في مثل هذا أنه يدخل في العمل ويتقي الله تعالى ما استطاع، مع بذل النصيحة للمسؤولين، مع بذل النصيحة للمسؤولين. وهذا هو التوجيه الذي نسمعه من بعض مشايخنا في مثل هذا، وهو أن الإنسان يدخل في العمل ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة ويتقي الله تعالى ما استطاع. هذا يقترح التوسع في نوازل الزكاة، لعل إن شاء الله تعالى نعرض لبعض النوازل المتعلقة بالزكاة إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. أليس صبغ الشعر أليس صبغ الشعر بألوان غير لونها الأصلي تغيير لخلق الله؟ لا، ليس تغيير لخلق الله، صبغ الشعر بغير لونه هو مجرد تغيير للون، فليس فيه تغييرا لخلق الله تعالى. ما حكم المضاربة في الأسهم النقية وهل عليها زكاة؟ ما يسمى بالأسهم النقية أو قوائم أو الشركات التي خلت قوائمها من التعاملات المحرمة لا بأس بالدخول فيها مضاربة واستثمارا، ولكن ينبغي أن يتصدق من يدخل فيها بشيء من الربح إبراء للذمة، لأنه لا يكاد توجد شركة نقية 100%. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التجارة يشوبها ما يشوبها، وأمر الناس وأمر التجار بالصدقة، فقال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق، فشوبوا أموالكم بالصدقة، رجعه الترمذي وغيره، وحديث صحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يتعامل بالتجارة بأن يكثر من الصدقة وأن يخلط ماله بالصدقة، وظاهر هذا أن هذه الصدقة تجبر بعض الخلل الواقع في تلك التعاملات التجارية. ولهذا نقول من يدخل في هذه الشركات النقية فعليه أيضا أن يتصدق بشيء من الربح، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فشوبوا أموالكم بالصدقة. وأما بالنسبة للزكاة فزكاة الأسهم إن كان المتعامل بالأسهم مستثمرا فإن زكاة الشركة تكفي، والشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية تدفع زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل، وتلزم بذلك إلزاما، وتحول زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل التي تصرفها مباشرة للضمان الاجتماعي. ولهذا لا يجوز أن يأخذ أحد من الضمان الاجتماعي إلا إذا كان مستحقا للزكاة، إلا إذا كان مستحقا للزكاة. وفي السنوات الأخيرة أصبح يخصص حساب بحيث تؤخذ الزكوات من الشركات المساهمة مباشرة وتوضع في حساب الضمان الاجتماعي، فالشركات الموجودة في المملكة هي تخرج زكواتها. ولهذا من كان مستثمرا وليس مضاربا، يعني مستثمرا فقط يريد الاستفادة من الريع ومن الربح، فهذا تكفي زكاة الشركة ولا يلزم بأن يخرج الزكاة مرة أخرى. أما إذا كان مضاربا يبيع ويشتري في هذه الأسهم فهذه عروض تجارة، وحينئذ يجب عليه أن يزكي قيمتها، يجب عليه أن يزكي قيمتها. فإذا كان مضاربا فإنه يزكي هذه الأسهم بكل حال، وأما إذا كان مستثمرا فتكفي زكاة الشركة، تكفي زكاة الشركة. عن هذا الكلام نقوله لمن كان داخل المملكة باعتبارنا الشركات ملزمة بدفع زكواتها. أما يعني من كان خارج المملكة فلا بد من أن يزكي الأسهم حتى لو كان مستثمرا إذا كانت الشركة لا تدفع الزكاة عنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا، نسألك اللهم الفقه في الدين. تكلمنا في الدرس السابق عن جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل في العبادات، وفي هذا الدرس سوف نتكلم إن شاء الله عن ثلاث مسائل أو ثلاث نوازل أخرى في العبادات. والمسألة الأولى هي القسطرة وما يسمى بالشرج الصناعي وأثر ذلك على الطهارة وعلى صحة الصلاة. المسألة الثانية الأذان عن طريق المسجل، حكمه وهل تشرع متابعة المؤذن عن طريق المسجل في الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك، وحكم إجابة المؤذن إذا نقل الأذان على الهواء مباشرة والسامع قد أدى الصلاة أو لم يؤد الصلاة. والمسألة الثالثة حكم توزيع المياه في المقبرة على المشيعين للجنازة وحكم الشرب من ذلك الماء. هذه ثلاث مسائل سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي ما يسمى بالقسطرة الشرج الصناعي ونحو ذلك وأثره على الطهارة وعلى صحة الصلاة. فنقول أولا نريد أن نبين معنى القسطرة. القسطرة معناها أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار، ومعنى القسطار ماسور بلاستيكي حتى يخرج البول عن طريقه، وذلك لأسباب منها احتباس البول وعدم خروجه، خاصة ممن يعاني من مرض البروستات ونحو ذلك، أو بسبب خروج البول دون إرادة المريض أو بسبب خروج البول دون إرادة المريض فلا يتحكم بخروج البول منه، أو لغير ذلك من الأسباب. فهذه القسطرة توضع للذي لا يتبول تبولا طبيعيا، إما لأجل انحباس البول أو لأجل عدم التحكم فيه، فيوضع هذا القسطار في ذكره ويكون متصلا بكيس يتجمع فيه هذا البول، ويكون هذا الكيس معلقا بسرير المريض أو حوله بصفة دائمة. وأما ما يسمى بالشرج الصناعي فذلك يكون حينما يصاب الإنسان بمرض في الأمعاء، حينما يصاب الإنسان بمرض في أمعائه. ومن أشهر الأمراض التي يستخدم معها الشرج الصناعي سرطان القولون، فيستأصل معه قولون وما حوله، ويفتح في جدار البطن فتحة، ويفتح في جدار البطن فتحة كي يخرج البراز عن طريقه، ويكون هناك علبة يجتمع فيها هذا الغائط ويزال ما بين فترة وأخرى، ويزال من حين لآخر. هذا هو المقصود بالقسطرة والشرج الصناعي. وبعد أن صورنا المسألة عرفنا المقصود بهما نأتي للحكم الفقهي فيهما من جهة الطهارة. أولا نقول إن هذه المسألة هي تعتبر في حقيقة الأمر نازلة، وإن كان بعض فقهاء الحنفية قد ذكروها
قد ذكرها بعض فقهاء الحنفية المتقدمون، أشاروا لهذه المسألة على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض، فافترضوا هذه المسألة، قالوا لو أن رجلا لم يستطع أن يتبول عن طريق فتحة البول أو الغائط، ففتحت له فتحة في بطنه، فكيف يكون الحكم؟ والفقهاء رحمهم الله يفترضون أحيانا المسائل لم تكن واقعة في زمنهم، وربما يستبعد الإنسان في زمنهم أن تقع، ولكنها تقع في المستقبل، يفترضون ذلك حتى يكون طالب العلم على تصور لهذه المسائل لو وقعت كما في هذا المثال، وأيضا من باب تمرين الأذهان على فهم تلك المسائل. وهذا يدل على علو كعب الفقه الإسلامي على عظمته، ويدل على أن بعض المسائل التي يفترضها الفقهاء أنها قد تقع في المستقبل، أنها قد تقع في المستقبل. ولهذا استفدنا من افتراضات الفقهاء رحمهم الله السابقون لبعض المسائل لكونها قد وقعت وتحققت في زمننا هذا. هذه المسألة أو هذه النازلة يمكن أن تبنى على مسألة أخرى تكلم عنها العلماء، وهي مسألة صاحب الحدث الدائم، صاحب الحدث الدائم، السلس، سلس البول، وكالمرأة المستحاضة ونحو ذلك. فهل يجب عليهما الوضوء كل صلاة؟ هذه المسألة، أعني مسألة صاحب الحدث الدائم، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قول الأول وهو أشد المذاهب الأربعة ومذهب الشافعية أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لاحظونا لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة وإنما لكل صلاة. يقابله القول الثاني وهو مذهب المالكية، وهو أن صاحب الحدث الدائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ولا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم إلا إذا خرج منه حدث آخر، إلا إذا خرج منه حدث آخر. فمثلا المستحاضة لا ينتقض وضوءها إلا إذا خرج منها ريح ونحوه. القول الثالث في المسألة وهو وسط بين القولين وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة. هذا نعم مذهب الحنفية والحنابلة، قول الثالث مذهب الحنفية والحنابلة، بينما قول أول الشافعية والثاني المالكية. فالقول الثالث قلناه مذهب الحنفية والحنابلة وهو وسط بين القولين، وهو أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. ما الفرق بين القول الأول والثالث؟ الفرق أن القول الأول أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، والثالث لوقت كل صلاة. فالقول الأول أنه متعلق بالصلاة فلا يصلي بذلك الوضوء إلا فريضة واحدة، لا يصلي به أكثر من فريضة سواء كانت مؤداة أو مقضية، بينما القول الثالث متعلق ليس بالصلاة وإنما بوقت الصلاة، فله أن يصلي في هذا الوقت الفريضة المؤداة، وله أن يصلي في هذا الوقت ما شاء من الفوائت، ما شاء من الفوائت. وأما النوافل فعلى كلا القولين يصلي ما شاء، لكن الفرق هو لو وجد صلوات فوائت وأراد أن يقضيها، فعلى القول الأول ليس له ذلك، إنما يصلي فريضة واحدة فقط، والقول الثالث له أن يصلي ما شاء ما دام في الوقت. فالقول الأول متعلق بالصلاة والقول الثالث متعلق بالوقت. والأقرب من هذه الأقوال والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بأن تتوضأ لوقت كل صلاة، كما جاء عند أبي داود حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وأصله عند البخاري، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك دم عرق وليس بحيض، إنما ذلك دم عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال هشام بن عروة بن الزبير: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضئي لكل صلاة، وهذا هو موضع الشاهد، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وبين الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح صحة إسناد هذه الرواية موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليست موقوفة على عروة بن الزبير كما قال بعض أهل العلم. صوب الحافظ بن حجر صحة هذه الرواية موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليست معلقة كما قال بعضهم، وليست موقوفة على عروة كما قال آخر. ومحل الشاهد قوله: ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وحملها ذلك الحنفية والحنابلة على المقصود ثم توضأ لوقت كل صلاة، كما جاء ذلك في سنن أبي داود. فهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، هو أن صاحب الحدث الدائم أنه يتوضأ لوقت كل صلاة، وأخذنا هذا الحكم من هذا الحديث. فصاحب الحدث الدائم يقاس على الاستحاضة، فإن المستحاضة تعتبر صاحبة حدث دائم، فيقاس عليها صاحب السلس ونحوه. فإذا توضأ مثلا لصلاة الظهر فإنه يستمر على طهارته، إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم. لو كان مثلا عنده سلس بول نقول توضأ بعد دخول الوقت، فلما إذا توضأ بعد دخول الوقت يستمر على طهارته ولو خرج منه البول، إلا إذا خرج منه ناقض آخر من نواقض الوضوء كالريح مثلا، وعلى ذلك تخرج هذه النازلة، وعلى ذلك تخرج هذه النازلة. فنقول إن صاحب القسطرة وكذلك صاحب الشرج الصناعي أو الفتحة التي تكون في جدار البطن يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لأن حدثه دائم، لأن حدثه دائم، وفيكون حكم حكم المستحاضة وحكم صاحب السلس، ولا حرج عليه في أن يصلي ولو كان كيس البول معلق فيه، أو العلبة التي يكون فيها الغائط أيضا تصلة به ومعلقة فيه، وذلك للضرورة، لأن هذا الكيس لا يمكن أن ينفك عن المصلي، وحينئذ فلا بأس أن يصلي وهو حامل لذلك الكيس أو معلق به، لكن يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة. المسألة الثانية التي بين أيدينا هي الأذان عن طريق المسجل. وقد يستغرب بعض الإخوة طرح مثل هذه المسألة، وأقول إنها موجودة في بعض البلدان، فيكون الأذان عن طريق المسجل. وأذكر أنه قبل أشهر طرحت هذه المسألة في برنامج فقه العبادات في إذاعة القرآن، ونقلت رأي المجمع الفقهي في أنه لا يصح الأذان عن طريق المسجل، ثم ورد إلي اتصال بعض المسلمين في تلك الدولة بأنهم كانوا يؤذنون عن طريق المسجل، وأنه لما سمعوا هذه الحلقة كان لها أثر كبير عليهم، وتحولت كثير من المساجد إلى الأذان عن طريق المؤذنين مباشرة، وتركوا الأذان عن طريق المسجل. فأقول إن هذا موجود في بعض البلدان، بل إنه في الوقت الحاضر وجد من يطرح هذه المسألة كفكرة ويقول: لماذا لا تربط المساجد كلها بمسجل يؤذن في نفس الوقت، ولا حاجة للمؤذنين ما دام أن المقصود هو الإعلام بدخول الوقت، فيؤتى بمسجل وتربط به جميع المساجد وإن كان هذا قد وجد في بعض الدول لكن ليس عن طريق المسجل. في مصر من قبل شهر في بعض المدن أقر أن يكون الأذان موحدا لكن ليس عن طريق المسجل، وإنما يؤذن أحد المؤذنين في مسجد وينقل لبقية المساجد في المدينة. لكن مسألتنا هي الأذان عن طريق المسجل خاصة. كان من أوائل من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، المتوفى سنة 1389 للهجرة، تكلم عنها لما خرجت المسجلات أول ما خرجت في زمنه. وورد استفتاء من أحد الإخوة في بلاد المغرب العربي الشيخ رحمه الله، فتكلم عن هذه المسألة وشدد فيها، وبين يدي الآن فتوى الشيخ رحمه الله، وجاء فيها أن الأذان من أفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات ومن شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا تركها أهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، كان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة، فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليهم. قال: وللأذان شروط منها النية، ولهذا فلا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا الأذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أين للأسطوانات يعني المسجل أن تؤدي هذه المعاني السامية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. فهل الأسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين؟ قال: والحقيقة أننا نستنكر استبدال الأذان بالأسطوانات، وننكر على من أجاز ذلك، ولأن لما تقدم، ولأنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نقول إنه لا يجوز ولا يصح الأذان عن طريق المسجل، والشيخ اعتبره بدعة، ولهذا ختم فتواه بهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بحث هذه المسألة في دورته التاسعة، وأصدر بشأنها قرارا جاء فيه بأن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة عن طريق المسجل أنه لا يجزئ ولا يجوز، ولا يحصل به الأذان المشروع. ونقل قريبا من كلام الشيخ محمد رحمه الله: ومنها أن النية من شروط الأذان، والنية لا توجد في الأذان عن طريق المسجل، وأن الأذان عبادة بدنية، قال الموفق بن قدامة: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة. وأن في توحيد الأذان للمساجد واسطة المسجل عدة محاذير، منها أنه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل، ولأنه يرتبط بمشروعية الأذان لكل أن لكل صلاة في كل مسجد سنن وأدابا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه. ثم جاء في القرار بناء على ذلك: فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. فهذه المسألة إذن الحكم فيها ظاهر، وهو أن الأذان عن طريق المسجل أنه لا يجوز ولا يجزئ وغير مشروع، بل هو من البدع المنكرة إذا كان يستعاض به عن الأذان عن طريق أحد الناس، ويفتح باب التلاعب بالدين. ولكن قد يقول قائل: هل معنى هذا أنه لا يجوز الأذان عن طريق المسجل مطلقا؟ نقول: نحن الذي قصدناه أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن الأذان من أحد الناس في المساجد، هذا هو الذي قصدناه في بحث هذه النازلة. لكن لو جعل الأذان عن طريق المسجل في بعض الأماكن العامة كالمطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية، نقول هذا لا بأس به إذا كان يقصد به التذكير، إذا كان يقصد به التذكير، لكن لا بد أن يؤذن أحد الناس. إذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد أو مصلى أو ذا المطار أو ذلك المرفق فيه مسجد أو مصلى، فلا بد أن يؤذن أحد الناس ولا يكتفى بالأذان عن طريق المسجل. لكن لو أنه أذيع الأذان عن طريق المسجل من باب التذكير، من باب التذكير، فلا بأس بذلك. فليس معنى قولنا إنه لا يجوز ولا يجزي الأذان عن طريق المسجل أنه لا يجوز إذاعته في مثل هذه المرافق، وإنما الذي قصدناه أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن أن يؤذن أحد الناس في المساجد، ويكتفى بالأذان عن طريق المسجل كما هو موجود وواقع في بعض الدول. أما لو أذيع الأذان للتذكير لكن في ذلك المسجد أو في مسجد ذلك المرفق أو في مصلى يؤذن أحد الناس، فلا حرج في ذلك، كما مثلنا بذلك في المستشفيات وفي المطارات وربما في الطائرة أيضا. ومثل ذلك أيضا أن بعض الناس يضع في الهاتف المنقول، يضع برنامج الأذان أو في الحاسب الآلي يضع برنامج الأذان من باب التذكير، هذا لا حرج فيه ولا بأس به. ولكن الممنوع هو أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن أن يؤذن أحد الناس في ذلك المسجد. الأذان في غير أوقات الصلوات ما حكمه؟ كما لو دخل الإنسان مكانا موحشا وأذن، أو جعل الأذان عن طريق المسجل. بعض أهل العلم كره هذا، بعض أهل العلم كره هذا، والظاهر والله أعلم أنه لا يكره وأنه لا بأس به إذا وجد له حاجة من تعليم ونحوه. وذلك لأنه قد ورد في السنة الأذان في أذن المولود، الأذان في أذن المولود اليمنى، وإن كان في سنده مقال إلا أن له طرقا متعددة يقوي بعضها بعضا ويرتقي بها إلى درجة الحسن. فما دام أنه قد ورد الأذان في أذن المولود، هذا يدل على أنه لا بأس أن يؤذن لغير أوقات الصلوات إذا وجد له حاجة، كأن يكون التعليم، كأن يكون معلم يعلم الطلاب الأذان يؤذن، أو يطلب من أحد الطلاب أن يؤذن، أو أن يدخل مكانا موحشا. ومثل ذلك ما يستخدمه بعض القراء في رقية بعض المرضى فيريد طرد الشياطين بذلك الأذان، لأنه قد ورد في السنة أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فالشياطين تنفر وتكره الأذان، ولهذا فإنها تهرب إذا أذن المؤذن، تهرب إذا أذن المؤذن. فلو أتى به طرد الشياطين في ذلك المكان الموحش أو في الرقية على مريض أو لأجل التعليم فلا بأس به، لأن لذلك أصلا في السنة وهو الأذان في أذن المولود. متابعة المؤذن، متابعة المؤذن، وإن متابعة المؤذن سنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن، أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالذكر الوارد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فغير محفوظة. وأيضا جاء في صحيح مسلم من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومحل ذلك بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، وليس بعد الأذان. عند المحققين محل ذلك عند الشهادتين، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. متابعة المؤذن إذا نقل الأذان عن طريق الإذاعة والتلفاز ونحوه، نقول إنه لا يخلو هذا الأذان من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة، أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة، والسامع له لم يؤدي الصلاة بعد، والسامع له لم يؤدي الصلاة بعد، كأن يكون الأذان مثلا هنا في مدينة الرياض منقولا على الهواء مباشرة، ونقول أذان المغرب ننقل على الهواء مباشرة إذاعة القرآن، ولم تصلي بعد صلاة المغرب وسمعت الأذان ينقل عن طريق الإذاعة، فهنا يشرع إجابة المؤذن. في هذه الحال تشرع إجابة المؤذن، لأنه أذان منقول على الهواء مباشرة تسمعه في اللحظة نفسها وأنت لم تؤدي الصلاة بعد، فحينئذ نقول السنة في هذه الحال إجابة المؤذن. ولا فرق بين أن تسمع الأذان عن طريق، ولا فرق بين أن تسمع مؤذن المسجد القريب منك عن طريق مكبر الصوت، أو المسجد البعيد عنك عن طريق الإذاعة ونحوه. القسم الثاني أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة، والسامع قد أدى الصلاة، والسامع قد أدى الصلاة. مثال ذلك يكون الأذان منقولا في الإذاعة أو التلفاز من مكة، من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأنت قد صليت الصلاة، ولنقل مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فلما صليت الصلاة في المسجد خرجت ففتحت المذياع فسمعت المؤذن يؤذن، وقد نقل الأذان من المسجد الحرام بمكة المكرمة على الهواء مباشرة، فهل تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال؟ نقول إنها لا تشرع، لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال، لكون السامع قد أدى الصلاة. وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء، قالوا إن الإنسان إذا أدى الصلاة ثم سمع مؤذنا يؤذن فلا تشرع له إجابة المؤذن في هذه الحال، وذلك لأن المؤذن يدعو السامع إلى الصلاة، فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا السامع قد أدى الصلاة، فكيف يجيبه وقد أدى الصلاة؟ لأنه إذا أجابه فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى ذلك أنه سأل الله الإعانة على صلاة قد أداها، سأل الله الإعانة على صلاة قد أداها. ولهذا نقول إذا كان الأذان مقولا على الهواء مباشرة وأنت قد أديت الصلاة فإنه لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال. القسم الثالث أن يكون الأذان مسجلا وليس منقولا على الهواء مباشرة، أن يكون الأذان مسجلا وليس منقولا على الهواء مباشرة، وذلك يحصل في الإذاعة وفي التلفاز، إذاعة مثلا أذان الظهر والعصر في مدينة الرياض لا ينقل على الهواء مباشرة، وإنما يذاع الأذان مسجلا، ففي هذه الحال لا تشرع إجابة المؤذن، لا تشرع إجابة المؤذن، لأنه ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو تسجيل لصوت رجل قد أذن من قبل، تسجيل لصوت رجل قد أذن من قبل، وقد يكون هذا الرجل ميتا وقد يكون غائبا، فهو إذن حكاية صوت وليس أذانا حقيقيا، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق، شيء مسموع لأذان سابق. ولهذا نجد أنه في بعض الإذاعات يؤتى بالأذان بصوت الشيخ المنشاوي، الشيخ محمد المنشاوي أو الشيخ عبد الباسط، وهم قد مات منذ سنوات رحمهم الله، وقد مات منذ سنوات، فقد يؤتى بالأذان عن طريق المسجل لإنسان قد مات أو لإنسان غائب، فهو في الواقع حكاية صوت وشيء مسموع لأذان سابق، فنقول في هذه الحال لا تشرع إجابة المؤذن، لا تشرع إجابة المؤذن. هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، وهذا التقسيم الذي نقلته لكم هو تقسيم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فتكون هذه المسألة على هذه الأقسام الثلاثة. ونلخص الكلام فيها فنقول إنه الحال التي تشرع فيها إجابة المؤذن أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع لم يؤدي الصلاة بعد، وأما ما عدا ذلك فإنه لا تشرع إجابة المؤذن، كما لو كان الأذان عن طريق مسجل فلا تشرع إجابة المؤذن، وكذا لو كان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد أدى الصلاة فإنه لا تشرع في هذه الحال إجابة المؤذن. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس هي توزيع المياه ونحوها في المقبرة على المشيعين للجنازة، وقد برزت هذه المسألة وكثر السؤال عنها في السنوات الأخيرة خاصة، فأصبح بعض الناس يحضر المياه ويوزعها على المشيعين للجنازة خاصة في وقت شدة الحر كهذه الأيام، وبعض الناس ينكر مثل هذا، هل هذا إنكار في محله؟ أقول اختلف العلماء هذه المسألة على قولين، قول الأول أنه يكره إحضار الماء إلى المقبرة وتوزيعه على المشيعين. قالوا لأن الحكمة من حضور من تشيع الجنازة وزيارة المقبرة هو القيام بحقوق هذا الميت ودفنه وتذكر الموت وتخلي عن الدنيا والتعلق بها من اللباس والطعام والشراب. قالوا فالمقبرة لم تجعل للأكل والشرب ونحو ذلك، وإنما شرع اتباع الميت للقيام بحقه والتذكر وانتفاع الميت بالدعاء، أما وإحضار الماء ونحوه مصادم لهذه الحكمة، وإحضار الماء ونحوه مصادم لهذه الحكمة، فعللوا بهذا التعليل. القول الثاني قال بعض أهل العلم أنه لا بأس بإحضار الماء ونحوه مما يحتاج الناس له، لا بأس بإحضاره إلى المقبرة عند تشييع الجنازة ودفن الميت، خاصة في وقت شدة الحر. قالوا فهذا جائز ولا بأس به من غير كراهة، لأن هذا من باب الإحسان إلى الناس، ومعلوم أن سقيا الناس خاصة في الأماكن التي يحتاجون فيها للسقيا من أفضل الأعمال، وفي المقبرة خاصة أيام شدة الحر يحتاج كثير من الناس إلى السقيا، خاصة أنه يوجد منهم من هو كبير في السن أو مريض كأن يكون مصابا بمرض السكر ولا يتحمل مع شدة الحر العطش. ثم إنه لا مانع يمنع من سقيا الناس في المقبرة، فليس ثمة دليل يمنع من هذا، وليس ذلك ذريعة لأمر محرم. وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، وأنه لا بأس بإحضار الماء عند تشيع الجنازة ولا بأس بالشرب من ذلك الماء من غير كراهة، وذلك لأنه ليس ثمة دليل يمنع من ذلك. وما ذكر أصحاب القول الأول من أن هذا مصادم للحكمة التي من أجلها شرعت زيارة المقابر واتباع الجنائز فغير مسلم، فليس في ذلك مصادم للحكمة، إنما هذا إحسان للناس، إحسان للناس المشيعين لهذه الجنازة، خاصة أن بعضهم قد يتضرر مع شدة الحر وشدة العطش، قد يتضرر، وربما يمتنع بعض الناس من تشيع الجنازة لأجل هذا. فالأقرب والله أعلم هو أنه لا بأس بإحضار الماء وتوزيعه على المشيعين، ولا بأس بالشرب منه من غير كراهة. ومن أبرز من قال بذلك من العلماء المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لما سئل عن هذه المسألة قال لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند دفن الميت لما في ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير، لما في ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير. فهذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة، وحينئذ نقول لا وجه لإنكار من ينكر من بعض الإخوة على من يحضر المياه وتوزيعها على المشيعين للجنازة، وأيضا لا يتحرج الإنسان من الشرب من ذلك الماء، لأنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، بل إن هذا كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان إلى الناس، ويرجى أن يثاب على ذلك من يفعله لأنه إحسان إلى الناس. والله تعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وإنما اعتبرناها نازلة لأنها لم تكن موجودة من قبل بصورة يعني ظاهرة، برزت في الوقت الحاضر خاصة في السنوات الأخيرة، فاعتبرناها يعني نازلة لأجل هذا. ونكتفي بهذا القدر في عرض هذه المسائل.
نعم.
الأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع. إذا سمع الشخص أكثر من أذان في وقت واحد عبر المكبرات فمع من يردد. الفقهاء وسعوا في هذا، قالوا أنه يعني كثير منهم قال أنه يردد مع من شاء، ولكن الأفضل أن يردد مع المسجد الذي سوف يصلي فيه، لأنه عندما يقول المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيسأل الله الإعانة على تلك الصلاة، فهو يجيب المؤذن بذلك. ولذلك فالأولى أن يردد مع مؤذن المسجد الذي سوف يصلي فيه. هل يجوز التأمين على دعاء مسجل شيخ أو غيره لدرس أو موعظة سابقة؟ الدعاء كالأذان، هو في الحقيقة حكاية صوت، حكاية صوت، وقد يكون هذا الداعي مؤمنا، ولهذا فإن وقد يكون هذا الداعي ميتا، قد يكون هذا الداعي ميتا، ولهذا فإنه لا يؤمن على هذا الدعاء في هذه الحال، لأن هذا شيء مسموع لصوت سابق، شيء مسموع لصوت سابق لشيء سابق، فحكاية صوت هذه، هذا الذي يسمعه هو حكاية صوت، ولهذا فنقول فيه كما قلنا في الأذان. يقول عمن ورد الأذان في أذن الصبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في سند ذلك الحديث مقال، لكن له طرق متعددة يرتقي مجموعها لدرجة الحسن، والإقامة في أذنه اليسرى، والوارد في الإقامة أضعف من الوارد في الأذان، لكن مجموع ما ورد في ذلك يعني الحديث مجموع طرقه وشواهده يرتقي به لدرجة الحسن، فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد ذلك مقيم رحمه الله في تحفة المودود. كم صيغة للأذان وما هي صفة الأذان الصحيح؟ ورد في السنة أذان أبي محذورة وأذان بلال، أذان أبي محذورة وأذان بلال. أما أذان بلال فهو الأذان المعروف المشهور عندنا، وأذان أبي محذورة يزاد فيها الترجيع فقط، ترجيع الشهادتين، ترجيع الشهادتين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت يسمع نفسه فقط ثم يرفع صوته بها، يعني يسر بالشهادتين ثم يرفع صوته بهما. وهكذا أيضا الإقامة ورد على عدة صفات، وعند المحققين أهل العلم يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لكن هذا في غير المساجد حتى لا يحدث فتنة وتشويشا، في غير المساجد كما لو كانوا مثلا في سفر أو في البرية أو نحو ذلك، فيؤتى ببعض الصفات الواردة في الأذان وفي الإقامة. أما في المساجد فالذي أرى أن يلتزم بالأذان المعهود عند الناس، فمثلا عندنا هنا في المملكة هو أذان بلال، الأذان بلال وإقامة بلال على ما هو مشهور المذهب الحنابل، وهو الذي استقر عليه الأمر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بلالا يؤذن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو على ذلك. لكن لا شك أن أذان أبي محذورة قد ثبتت به السنة، ولذلك فإذا أذن في غير المسجد كأن يؤذن مثلا في سفر أو في البرية أو نحو ذلك، فيؤتى ببعض الصفات الواردة في الأذان والصفات أيضا التي وردت بها السنة في الإقامة. ما حكم الأذان الذي يؤذن عن طريق المسجد لبعض المؤذنين المتوفين في إذاعة القرآن؟ هو لا, لا, لا نقول أن ذلك ممنوع، لا بأس به، لا بأس به، لأن غاية ما في الأمر أنه تذكير، تذكير للمستمع لهذه الإذاعة بأنه قد دخل وقت الصلاة، قد دخل وقت الصلاة، فلا نقول بمنع ذلك، لكن بقية الأحكام الشرعية من جهة إجابة المؤذن نقول على التفصيل الذي ذكرناه. يوجد في دولة من الدول أن الأذان الموحد في إحدى دول الخليج، يعني يؤذن مؤذن واحد فيستقبل في باقي المساجد، فهل نؤذن بعد الأذان الأول إذا كان ذلك عن طريق مسجل فكما سمعتم لا يكفي ولا يجزئ. أما إذا لم يكن عن طريق مسجل بأن أذن مؤذن ثم نقل أذانه على الهواء مباشرة لبقية المساجد فهذا محل نظر واجتهاد. يوضع الأذان في بعض الجوالات ويقطع أحيانا، هل يأثم من قطعه؟ لا يأثم، لا يأثم، لكن ينبغي لمن وضعه للتذكير ألا يحمل معه الجوال في مكان ممتهن كدورة المياه مثلا، قد يؤذن المؤذن وهو في دورة المياه وحينئذ يكون في ذلك نوع امتهان، يكون في ذلك نوع امتهان. فإذا كان سوف يعنى بالمحافظة عليه فإنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ما الدليل على أن النية من شروط الأذان؟ ما الدليل على أن الأذان عبادة بدنية؟ هذا اتفاق العلماء، العلماء مجمعون على هذا، لأن الأذان عبادة والعبادة اشترط صحتها النية، العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا باتفاق العلماء. إذا كان هناك أكثر من أذان وأنا ذاهب للمسجد فكيف أردد إذا كان أذن الأول فأجبته وانتهى وأذن الآخر؟ الأمر في هذا واسع، الأفضل أن تجيب المؤذن إذا سمعته.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.